بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 32 على 1.
هذا أولا غير صحيح، نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح، والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله، أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية الضعيفة أخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بقى بيظهر لك الفرق بين الأخذ بالكم وعدم العناية بالكيف. لما كان يصلي أبي بالناس 11 ركعة حسب الرواية الصحيحة أو 23 ركعة حسب الرواية الضعيفة، كيف كان يصليهم؟ هون بيقولوا عنا بالشام نهج جيب لا تقرب، كل شيء بس نهج جيب لا تقرب. مفهومة بالكلام؟ نهج كيفية صلاة عمر لا تبحث فيها، بس انت خذ العدد لانه هذا اللي بيناسبنا. الكيف تبع عمر كان تنتهي صلاة القيام في زمن عمر الا ينصرفوا يعجلوا الخدم مشان يحضروا ايش السحور حيطلع الفجر. قديش هي بقى طويلة الصلاة هي؟ الناس لا تقدم، بس قول عمر عمل 23 ركعة. أما كيف صلت 23 ركعة؟ هاي ما بنبحث فيها لأنه هاي ما بتناسبنا. نحن بدنا 23 ركعة مشان نهضم الطعام اللي أكلناه. يلا 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 الله. فإذا كان صحيح أنتم معتقدين أنه عمر سوى 23، لكن كان قراءته طويلة وطويلة جدا، ما في إلى مثل اليوم إطلاقا في العالم الإسلامي كله. فإذا شو ما الذي يوجد في العالم الإسلامي؟ يوجد في الغالب 23 ركعة. أحسن من يصلي 23 ركعة بساعة، هذا اللي بلغنا أحسن من يصلي، إلا في مكة قد يطيلون ذلك أكثر. طيب هل الساعة من الزمان بتصلوا فيها 23 ركعة؟ أحسن شيء صلوا فيها 11 ركعة، حيكون فيها اطمئنان أحسن واتباع للرسول. هل إن الرسول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ لذلك السيدة عائشة تقول لما سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل عن ركعاته، كان يواضع كما يقول الفقهاء جامعا مانعا. هي سئلت قيام الليل بصورة عامة فأجابت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي هنا الشاهد يصلي 4، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنه، يعني شيء طويل طويل لا تسأل عن طوله وعن حسنه منتهى الحزن، ثم يصلي عليه السلام 3 ركعات. قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت تشققت خدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن بدنا نحتج بعمر، بدنا نحتج بالرسول؟ لا، نحتج بالرسول ليس بعمر، فما بالك إذا كان عمر أمر أبي بن كعب في رواية صحيحة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذا نحن إذا صلينا 11 ركعة بأنات وقراءة طيبة يستطيع الإنسان يتأمل فيما يسمع ويتدبر آيات الله وكلماته أحسن من الصلاة لما بحس فيها الإنسان بخشوع وكما يكون اليوم بروحانية. والله صلينا 23 ركعة ما عرفنا شو قرأ الإمام من القرآن بعد الفاتحة. هذا
المشكلة.
هذا هو نفسه أنا حديث عائشة. حديث عائشة في رمضان وفي غيره. على 11 ركعة ما في أكثر.
بالنسبة للركعة يا
نعم.
والقلوب.
أي نعم.
هم سؤالين تصيغة واحدة. يعني الأولى شمس القلوب في صلاة الفجر أم النقل؟ يعني في بعض المباحث تقرأ في صلاة الفجر.
نعم.
أفضل صيغة صيغة أو هيئة لصلاة الوتر كيف تعد؟
انت سؤالك في الفجر ولا الوتر؟
سؤالي.
طيب القنوت في الفجر ليس له اصل صحيح من الرسول عليه السلام كسن رتيب دائما ابدا. الرسول عليه السلام قنت شهرا وليس في الفجر في الصلوات الخمس، وهذا اسم قنوت النازلة يعني مصيبة تنزل في المسلمين، فيسن في حق أئمة المساجد أن يقنطوا في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط. فإذا المصيبة زالت زال القنوت، لأنه القنوت قنوت نازلة. أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس وبصورة خاصة الشافعية في بعض المساجد هذا ليس فيه حديث صحيح، فيه حديث ضعيف عند علماء الحديث لفظه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. لو كان هذا الحديث صحيح الراس والعين بصير القنوت في الفجر سنة رتيبة على طول. شلون بتصلي ركعتين قبل فرض الفجر سنة مؤكدة؟ كمان القنوت في الفجر لو صح هذا الحديث بصير سنة رتيبة، لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث. ثم يوجد ما يعارضه، قال أنس مالك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. أي نعم. هذا بالنسبة لصلاة الفجر. أما صلاة الوتر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في غير رمضان أيضا، لكن مش بصورة رتيبة، تارة وتارة. ولذلك إذا أراد المسلم أن يقنط في الوتر يقنط أحيانا وليس بصورة مستمرة، ويقنط بدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. وهذا بذكرني أن القنوت في الفجر ما له هذا الدعاء، هذا الدعاء خاص في القنوت في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، هل يقنط فيه كمان في قنوت الفجر؟ هذا خطأ آخر. بينما الخطأ الأول هو أنه ما في قنوت في الفجر إلا لنازلة، وحينئذ يسن القنوت في بقية الصلوات الخمس. لعلي أجبتك عن سؤالك. أهلا ومرحبا. نعم.
نحن ناس في محلات ناس في دين مبارك ومصيبتنا في دين أكثر من الدنيا.
اي والله.
نحن نخرج في خمسة
وقت. اي نعم. اي انت بتقول هيك يا ابو علي لكن العلم ما بيقول هيك.
اوكي.
اه. المقصود بالنازلة، نازلة يعني تعرض للمسلمين، تعرض. شو معنى تعرض؟ يعني فجأة يفاجئون بها، مثل عدو هاجمهم كذا فيدعون. أما الشيء إذا صار عادي مستمرة، هذه ما صارت نازلة. أضرب لك مثال الآن، مثالين، واحد قديم قديم واحد جديد ملازم فينا. يمكن أنتوا سمعتوا ببلاد الأندلس كويس، وأن هذه بلاد كانت إسلامية كويس. بعدين الأصفان طردوا المسلمين ونصروهم غصب عنهم، وإلى الآن الأسبانيوليين هن محتلين الأندلس، صح؟ في هذا بقنط الآن؟
لا.
ليش؟ لأنه صار الجزء الجزء من حياة المسلمين. الآن أقرب في هذا المثال الثاني، عندك فلسطين الآن، مو بلاد إسلامية ما مضى عليها إلا سنين قليلة. مين بقنط الآن شام فلسطين؟ لا عاد. ليش؟ لأنه صار جزء من حياة المسلمين. ولذلك اللي عم تشوف الدول العربية تسعى لإيش؟ لإناء القضية. النازلة معناها في لغة الفقهاء هو الأمر العارض، يعني التازة، عرفت كيف؟ بينما أنت عم تشير لشيء ملازم لحياة المسلمين. نعم؟ الله أكبر. أين؟
مثلا
واحد ما صلي،
واجي انا
اصلي
اتبرع عني، اصلي عنه
مثل اللي بيحجوا
عن واحد ميت،
يعني بتصلي عنه. وصلت لهون يعني.
هو عنده خلفية.
ماشي، لكل سؤال جواب. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فأنت لما بدك تصلي عن صديقك كلمات، ويمكن ما صلى لله صلاة وما دار وشه يوما ما إلى بيت الله، هذا من سعي ولا من سعيك؟ إذا ليس له شيء من هذا السعي. أنت ما تقول بيقوله، لأنه أنت أمام قول رب العالمين الآن، صحيح ولا لا؟ مين صحيح؟ فإذا كان ربنا بيقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما لازم بتقول أنت بيقوله، وإنما بتلي أنت إلي. طيب شو جوابك؟ شو رأيك بالنسبة للحج عن الغير؟ مو هيك انت بدك تقول؟ الصلاة على عطيتك الجواب، بس انت بدأت تقول يقولون. عارف شو بيقولوا؟
والحج بجوز، وفي احدهم يقول ان الصلاة تجوز،
ما شاء الله،
وقابل كفار
وإسقاط صلاة بيقول بيجوز. أنا لما أجت ما كنت بعيد يعني عن معرفتي بك أنك دبلوماسي يعني. طيب سؤالك كان عن انه انت بدك تصلي عن ذاك، بينما هلا انتهى الموضوع بدك تسقط عنه الصلاة. وانت ربه شلون بدك تسقط عنه؟ يعني هلا هذا تارك الصلاة، شو بيكون وضعه في القبر والعياذ بالله؟ فانت بدك تخلصه من عذاب الله في القبر بحيلة شرعية سموها اسقاط صلاة. الله اكبر، هذه والله سخرية الدهر. أن ربنا في عشرات من الآيات الكريمة بيعلم عباده أن الإنسان يكلف بما هو يفعل، كما ذكرنا في الآية السابقة. في آية أخرى يقول: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا يعني النواهي المعنوية أو كما يقولون اليوم الروحية هي كالأمور المادية تماما. أنا جوعان وأنت جوعان، أنت أكلت من أنواع الطعام وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئا، أنا بشبع لشي بعد شيء ما بحس بلذة الطعام تبعك، خذ أنا يشبع ليه؟ لأنك أنت عم تأكل لنفسك. أنت بتصلي تتقرب إلى الله وأنا شقي والعياذ بالله ولا أفعل ما أتقي الله به، شو راح ينفعني صلاتك إلي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أنا، كما أن صلاتي أنا ما بتنفع شيء أنت، وحجي وعمرتي وكل شيء تماما. ثم لابد أن نبحث موضوع الحج، ما دام أنت بدأت الكلام بالقول يقولون كمان الحج لما توسعوا الناس فيه كمان أخطأوا الآية السابقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. زيد من الناس مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وكان قد وجب عليه الحج أي استطاع، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف مات الآية شلون بدك أولياء على قولة المشايخ يعني. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا اللي مات وما حج إلى بيت الله الحرام صدق عليه الآية ولا لا؟ لا سمحك الله، نحن قلنا من استطاع. هلا الكلام اللي قلته أنت الحج عن الغير تقصد اللي ما استطاع ولا اللي استطاع؟ شفت شلون تحرفها هيك وبتدورها؟
أنا بقصد إنه نسبة للصلاة
بالنسبة لهذا الحج مثلا، وبالصور بجوز الصور على الميت لأنه مرتين رأى تلك الرسول صلى
الله عليه وسلم.
ليش تركت الصلاة؟
صديقي بقول لك إنه هل وجب الصور ووجب الحج فيعني الصلاة مثل المطر.
أنا بقول لك مثلا مين بيقول إنه واحد مات وعليه شهور من رمضان وهو شاب مبتلئ فتوة وقوة ونشاطا إنه هذا يصام عنه؟ مين قال؟ الحمد لله. إذا أنت الخلط في البحث مبيوت. الإنسان إما أن يكون استطاع الحج أو ما استطاع. إذا ما استطاع الآية قرأناها آنفا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن مين عم يقول؟ مستطيع ولا غير مستطيع؟
مستطيع.
فنحن الآن يا أبو محمد لا تنسى تأكل بيدك اليمين، نحن الآن عم نحكي عن المستطيع، استطاع وما حج. يمكن في ناس حجوا لأوروبا مرارا وتكرارا وما حجوا مرة واحدة في أمرهم إلى بيت الله الحرام، هذا مات مين بده يحج عنه؟ هذا ما حدا بيحج عنه. الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عمر بن الخطاب يقول من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وبعض الناس بيروح حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. المهم إذا هذا استطاع الحج ما حج ما أحد يستطيع أن يحج أبدا. والصائم الذي وجب عليه الصيام ما صام ما أحد يستطيع أن يصوم عنه، والصلاة كذلك وكل شيء كذلك. تركنا بقى الواجبات من حج وصيام وصلاة، لكن الولد بده يحج عن أبيه تطوعا له ذلك، بده يعتمر نفلا له ذلك، بده يصوم عنه نفلا، مش يصوم عنه يسقط عنه صيام، لا ما في مجال إسقاط أبدا.
شيخ الله إذا كان أريد
أن أسأل
سؤالا، من كان يعتقد صلاة الساعة المغشوشة،
هي مغشوشة بس من صالحك.
الحمد لله دائما تاتي الساعة الصالحة الحمد لله. الآن ما وصلت،
لا وصلت على الحد.
أبدا
لا
وصلت. هاي ثماني. أي نعم.
من كان يعتقد عقيدة شركية هو مسلما يعني يدعي الإسلام، ولكنه في معتقداته فيه شركيات وحج وهو على يعني وهو يعتقد هذا الاعتقاد حج الى بيت الله الحرام، وكانت حجته حجة الاسلام، ثم من الله عليه سبحانه وتعالى بان يهتدي الى الصراط المستقيم وسنة اهل السنة والجماعة طريق الطريق، فهل حجة الاولى تجزيه ولا لا تجزيه؟
هذا يختلف باختلاف الجو الذي يعيش فيه. بمعنى هذا الذي وصفته إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغا صحيحا وأصر على ما تسميه بالشرك، فهذا معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. أما إن كان عايش في جو ليس فيه من ينبهه ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجل والكفر بلا إله إلا الله، فهو يكون معذورا ويكون إسلامه وحجه مقبولا. هذا التفصيل لابد منه. نعم.
المضبط الزوج يأخذ 7 دنانير على وعلى راتب زوجته إذا لم تعمل، إذا تعمل لا يأخذ 7 دنانير، يعني على الزوج على غلاء معين. ففي موظف يشتغل في الدولة يأخذ 7 دنانير على زوج بدل ما الزوج تعمل، هذا ما في شو حق من 7 دنانير حاليا؟
يعني هل إله ولا زوجته؟
الزوج لها في الزوجية مقرر الدولة اللي الزوجين إذا بيشتغلوا ما إلى 7 دنانير للزوج.
أنا فهمت الكلام بس خلاص الكلام هي للزوجة ولا للزوج؟
لا بجوز له يأخذ رمضان مرتين للزوج.
مرتين شو؟
يأخذ 7 هو عنها ويأخذ راتبها في الحالة اللي تشتغل مش لازم يأخذ هو 7، فهو ما بقول للدولة إنه أنا باخذ زوجة في الشغل.
وكاتب عن الدولة يعني.
الدولة شغل الدولة.
كاتب عن الدولة.
شغل الدولة.
وليش كتمت عني أنت؟ أنا ما فهمت منك إنه كاتب من الدولة. ما بجوز طبعا.
طب الله يسألك الأخ السؤال الكاتب يعني. في سؤال بالنسبة لل أنا أنت طبيب يعني بشتغل في عيادة. في أسكريين طبعا بتحوش فلوس بتحوش من العلاج مجانا، في مرات تجي ناس فقراء يعني فقراء الحال أو ناس مثلا موظفين راتبهم كثير مع شكل يعني، ففي فلوس فرصة يتهجوا إنه أعالجهم أو يعالجهم ضد أطباء ثانيين غير يعني أساسهم عسكريين مجانا، فكان حكم ذلك الإسلام أن هذا يجوز.
وهني ليسوا عسكريين
بس الفقيرين
طبعا من المسؤول عن الدائرة هذه؟ إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته، وإن لم يسمح فلا يجوز.
لا يسمح طبعاً.
نعم؟
هو لا يسمح.
لا يسمح ما بيجوز.
رغم أنه فيه فقراء، فقراء يسمح فيه، فقراء يسمح فيه، فقراء يسمح فيه.
طيب ممكن تعطيهم خبر؟
أنا
وأنا خلينا نسألك سؤال. الله يجزاك. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمارتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحترام، ورسول عليه الصلاة والسلام قائما يصلي بالناس في منى في حجة الوداع إلى غير جدار. فالسؤال: فهل يقال دل هذا الحديث على صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب إلى الاستفاء؟
لا، لا يدل هذا الحديث على ما جاء في السؤال من صرف الأوامر من الوجوب الاستحباب لسببين اثنين. السبب الأول أن بعض الأحاديث تنص على بطلان الصلاة فيما إذا مرت ثلاث أنواع، ومنها الحمار والمرأة البالغة والكلب الأسود. فحينئذ لو احتجنا بهذا الحديث أبطلنا الحديث إبطالا، بينما يمكن صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب للاستحباب. هذا السؤال بالنسبة لهذا النوع من الأحاديث وارد، وإن كان الجواب ستسمعه، لكن هذا السؤال غير وارد بالنسبة للحديث اللي يقول أنه يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الكلب والمرأة والحمار والحمار والكلب والحمار والمرأة والكلب الأسود. ولكن الجواب الجذري عن هذا الحديث أنه هو نفى أن يكون صلى إلى جدار، فليس هناك في منى جدار أو جدر. ممكن يكون هناك صخرة ناتئة من الأرض تكون جزء من الأرض ومرتفعة قدر مؤخرة الرحل، فيمكن أن يكون هذه سترة الرسول عليه السلام لم يشهدها الراوي. لذلك جاء في هذه الرواية التصريح بالنوع الستر المنفي وهو الجدار، وإن كان قد تأتي بعض الروايات أنه لم يصلي إلى سترة، لكن بعض الروايات وأنا شايف أنه أبو الحارث مستوفد يعني فتحمل ذيك الروايات التي يظهر منها النفي مطلقا على أنه يقصد المفسر في الرواية السابقة وهو الجدار. وأخيرا الجواب القاطع في هذا الموضوع أن هناك قاعدة فقهية عظيمة جدا، وهي أنه إذا جاء حديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله، وأحدهما يخالف الآخر، حينئذ يقدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام للأمة، أما الفعل فيعتبره ويحيط به عدة احتمالات، منها أن يكون له عذر عليه السلام، منها أن يكون خصوصية له، بينما القول الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة للأمة، وبخاصة الحديث الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا لا يجوز إبطاله لمجرد هذه حادثة. ومثل هذه الحادثة يقول عنها فقهاء الحنفية واقعة عين لا عموم لها، ما ندري شو السبب. هذا لو اعتمدنا على بعض الروايات التي أطلقت نفي السترة من نعم أظن صحيحة نعم، لكنها تفسر بالرواية الموضحة أنه يصلي إلى غير جدار. وضح الجواب؟
الله يجزيك
أهلا.
سؤال أخي الشيخ، ما هو حكم الشرع؟ ما هو حكم الشرع في رقص النساء في الأعراف فيما بينهم؟
في حكم إيه؟
رقص النساء فيما بينهم في الأعراف.
ما في رقص لا بين الرجال ولا بين النساء، لا الرجال مع الرجال ولا النساء مع النساء، لأن هذا الرقص يصحبه كثير من العبث الذي يترفع عنه المسلم، خاصة والنساء يعني بيظهروا مفاتنهم أمام بعضهم البعض، وهذا لا يجوز إسلاميا. كل ما في الأمر أنه يجوز للنساء أن يغنوا غناء في العرس خاصة، يكون نزيها يكون شريفا، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، ومن الأغاني التي يتغنى بها الفساق والماجنون من المغنين، وإنما يكون معنى لطيف وجميل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألها الرسول من أين أنت مقبلة، قالت من عرس الأنصار، قال هل غنيتم لهن فإن الأنصار يحبون الغناء، قالت ماذا نقول يا رسول الله، قال تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء إن لم تسمن عذاراكم، كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع، قالت ماذا نقول يا رسول الله، قال تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء إن لم تسمن عذاراكم، كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع فلا بأس به.
سيدي يمكن سؤال، فضلت أن سألها الرسول عليه الصلاة والسلام من أين أنت قادمة، هل هذا يعني أنها خرجت من بيتها بدون
إذنه؟ لا، بس هي خرجت بإذنه، لكن ربما كان الإذن عاما فهي انتقلت من دار إلى دار أخرى وهكذا، حاشا أن تفعل شيئا من ذلك.
استاذنا فرصته أخونا، خليه لأنه بيسافر من الجزائر.
أنت يا أبو أحمد، أنت يا طول بالكل شيء، أنت يا أبو أحمد أنت عندك سؤال الأخير؟
لا عندي أسئلة.
عندك أسئلة، الظاهر ما عندك يا نجي ثاني مرة. دي نفسي بعض ولا لا؟
شيخنا بالنسبة لي سؤال مشان الدكتور.
إيه.
بخصوص الدكتور بيقول أنا بعته أخ دكتور بعت من مستشفى في الإمارات.
هاي إن الطيور على أشكالها تقع.
أخترت له هي بعثة مذكرة علاج. يقول أنا موظف عمل في المستشفى بحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء المجاني لي ولأولادي. أخيرا صدر القانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ 40 درهم 10 دراهم لكل من يأتي، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم، اللي حاصل على بطاقة 15 واللي مش حاصل 40 درهم. السؤال، ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي هل هو حرام ومحكوم؟
يعني أفهم أنه بدون بطاقة؟
بدون بطاقة
أو ما بيجوز؟
في عندهم بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وفاقه باربعين درهم ستين درهم
اي نعم على كل حال الجواب واحد
ما ادري من دخل
يعني هل بيأخذوا بطاقة العشرة ما بيأخذوا بطاقة الأربعين
اه ما ندخل من الدواء لا إله إلا الله
أبدا يعني كل هذه ولا يجوز أنه يعني أن نطبق أنفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس والغاية يا أخي لا تبرر الوسيلة يعني هذا فقير يعني إذا كان فقير يعني نستحل له الحرام أنا بقول لك أنت بستحل الحرام إذا وصل الفقير لحالة من الضنك والشدة يجيز له السرقة وهذا ما نتصوره في هذا العصر حينئذ نقول حلت له المحرمات وين هذا الإنسان
بقول استعمال التليفون في المكتب تبعه كذلك ما حكم استعمال التليفون للأغراض الشخصية عامة بأن التليفون موجود في مكتبي
تبع الدولة
تبع الدولة
أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال إخواننا اللي بيسألونا بالهاتف بعضهم شو بيقول لي أنا بقول لهم الأسئلة بعد العشاء بيقول يا أخي نحن ما في عندنا تليفون بالبيت ولا أنا في الدائرة لكن أنا
أنا لازم يتجاوب على هالسؤال تبعه
فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب هل لي شاعر نفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفين أن يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية هيك أشعر لكن ما أدري هذا الشعور مطابق للواقع ولا لا فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع فأنا بقول هون هذا اللي بيعتذر بهذا العذر بيقول أنا بعد العشاء ما بقدر اتصل معك لأنه ما عندي هاتف لكن هلا أنا في الدائرة بستطيع فأرجو أنك تسمع لي الآن السؤال حينئذ بقول له تفضل اسأل لكن دائما بيزور في ذهني يا ترى مسموح لهم بمثل هذه الأشياء ولا لا قد يتصل بزوجته قد يعني تفخينا إلى آخره أشياء بيتي يعني المهم فيا ترى السماح الموجود هنا وهذه البلاد ليس في غنى تلك البلاد مو موجود هنا فإن كان مش موجود فلا يجوز الجواب عرفت كيف؟ هذا الجواب
هاتف يأتي مفجر أشياء وفي فواتير فيه فالمسؤول عندما يرى يعني الهواتف خاصة يعني ولا يعني لا يؤاخذ الموظف ولا يحاسبه فإن شاء الله يعني
نحن 34 دينار وجور مكالمات حتى من الدولة يعني
حيث
وغير كل
الأشياء الخارجية يعني
دفعت 30 دينار مع أنه في موظفين ثاني كانوا يحكمون دفعتهم كرئيس يعني
لأنه خارجية
طيب هل أفهم من كلامك هل أفهم من كلامك أنه مخابرات داخلية جائزة
والله مثلا ذاك عمان الله اعلم انا يعني الله يعني يكون جائز اما كان كارت او معان او خطيب او الارض يعني شو انا عليه يعني كنت اجي كنت احكي مع عمان معاهلي والله احكي مع الكارت ولا احكي مع الروح ها حسوا عليه او كان في زمان اخر بالنسبه لي مثلا مرض كذا برضه يمكن تليفون تايه اسمتك يعني يحرق الكورس وما يحرق فيها يحكم على المفرق مع 1000 دولار انا بعد
ايه هذا فهمنا بالنسبه للخارجي، ما نحن نسال من الداخلي.
داخل
عمان وكذا، ما فيش عليه رقابه. انا هذا اللي شاعر فيه تماما، لازم يكون هناك يا اخي من باب اولى. على كل حال الجواب في هذا التفصيل. طيب يا اخي ما بدك انا نجيك ثاني مره؟
الله
تاتي
ان شاء الله المره الجايه تكون بالنهار،
تحوش
حتى يكون معنا
تحوش
ان شاء الله. سألون الاخوان في خطبه الجمعه عن الجمع والوضوء من اكل لحم الجماع، فسئلت هذا الخطبه. طيب شو السر، يعني لماذا اكل لحم الجمع يفسد الوضوء؟ وانا الحقيقه ما علمت السبب، ما قصدي الاجر قلت لا ادري، ولكن يعني في هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمال أكل الجمل يفسد الوضوء. أما شو السبب؟
ما بقدر أقول لك، ما عندي جواب، وبقدر أقول لك عندي جواب.
هاتي جواب.
بالأول شيء بدي جاوبك عما ليس عندي جواب. أنا أنصح أنه لا يجوز للمسلم أن يعود نفسه عن السؤال عما يسمى عند العلماء بحكم التشريع، وعلى حد تعبيرك أنت السر. شو السر؟ أنه الرجل إذا أكل لحم الجمل يجب عليه الوضوء. ما لازم نسأل عن أسرار، يكفي هذا الاسم سر. لو كان في شراء خرج عن كونه سرا. رشلون؟ لأنه عرف بتجربتي بالحياة، ووقعت أنا كما وقع غيري، بس الفرق أنه ربي هداني بعد أن ضللت وكنت اتفلسف على الشباب وقلوا حكمة الحكم الفلاني كذا وكذا، لكن فيما بعد عرفت أنه لن أستطيع أنه أعطي لكل سائل جواب عن كل سؤال في الحكمة أو في السر حكم التشريع. ولاحظت انه الشباب اللي نشأوا وهم يسألوني هذه الأسئلة وانا اجيبهم عليها، صار ما يقتلوا مني هيك حكم الشرع، هيك قال الله، هيك قال رسول، بدهم يعرفوا شو السر. اذا هذول ما انطبعوا بطابع ما وصف الله عز وجل به المؤمنين في افتتاح سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من الإمام الغيب أنك تصلي الصبح ركعتين ثم أربعا 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 أو أربعا أربعا ثم ثلاثا ثم أربعا. ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والبقايا أربعة أربعة؟ وليه في جهر في سر في نص هيك وربع هيك؟ ويسلموا تسليما. هكذا يجب أن نطبع أنفسنا نحن بصفنا مسلمين، ثم لا بأس إن بدا لنا حكمة هيك، يعني عفو الخاطر كما يقولون، ما في مانع، لأن الحقيقة الإسلام كله حكم، لكن وما يعقلها إلا العالمون. أما نجي نطبع الناس اللي مو فهمان شيء من الإسلام السر في كذا كذا وفي كذا كذا إلى آخره، الحصيلة انه ما يآمن معك بحكم الا مقرونا ببيان الحكم او السر. هذا شيء من قولي بقدر جاوبك ما بقدر جاوبك. يعني بتعرف هذا السؤال مثل ايش؟ شو بدي يجيب لك حكم؟ في بعض المذاهب تقول مثلا واحد لمس هيك زوجته انتقض وضوءه، شو السر؟ نعم طول بالك فاهم. هون في عندك يا ابو علي ثلاث مذاهب، انت هلا خرجت عن هذا المذهب. في مذهب بيقول اذا لمس هيك انتقض وضوءه خلص ولو عمل هيك، لكن واحد عمل هيك في حلو هذا انتقض وضوءه لانه في شهوة في الموضوع. فنحن عم نحكي على المذهب اللي يقول اخذ من المرأة ثمن ايش؟ القماش مثلا، لكن خلاص وقعت باقعة مسا ولو بضفرة انتقض وضوءه، شو السر؟ هيك ها فلسفتك مش ورد يا ابو علي شو قصدي ما اقول؟ ما بتتعلى الاحكام الشرعيه. اذا بدنا نحكي شوي اعمق ولو انه ما يقال يعني حنجيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق العلماء. هاي مساله اللمس مختلف فيها. شو السر انه واحد توضى من هون وفلت من هون انتقض وضوءه؟ شو السر؟ هاي فيها كلماني ما فيها كلماني، شو السر؟ حكم الشرائع انتهى الامر. اذا شو السر انه واحد اكل لحم جزور بيتوضا؟ حكم شرائع انتهى المشكله. لكن اذا بدنا نفلسفها بقى، اذا بدنا نفلسفها ننقل لكم كلام ابن تيميه رحمه الله انه بيقول لما كان الجمل مطبوع على خلق قبيح والحقد حتى يضرب بالمثل في الأمثال العربية فيقال فلان أحقد من جمل، بيقول إنه اللي بياكل لحم جمل بيتأثر بشيء من طبع هذا الجمل، ولذلك كان من حكم التشريع إنه يصب على بدنه هذا الماء لأن الماء ضد النار، وهذا النار هو أثر من أثار الحسة تبع الجمل اللي من أكله. فكان السر التشريع بيقتضي بطفي الحرارة اللي بتدخل في جوفه من أكل لحم الجزور أو الجمل بهذا الوضوء اللي شرعه الشارع الحكيم. بيقول وغيره أن الناس اللي بياكلوا أنواع من الحيوانات لحوم الحيوانات بيطبعوا بأصبعها، اللي بياكلوا مثلا من لحم الأسد بيتأثر بطبعه، اللي بياكل من لحم الخنزير بيتأثر بطبعه بس كل ديوس ما بيغار على أهله وزوجته وإلى آخره. هيك بيقول ابن تيمية ممكن يكون هيك، ونحن بكفينا انه حكم الشرعي هيك. الان ابو الحارث شو بدي احكي؟
كنت اقول بالنسبه لمساله سر التشريع يعني المثل في مثل يعني يضرب في يعني في هذه القضيه هو مساله المني والبول، انه نزول المني وهو طاهر يوجب غسلا، ونزول البول وهو نجس لا يوجب غسلا انه موضوع. هذا لا يقال يعني ما هو السر فيه انما هو امر تعبدي.
هذا قول علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لرايت مسح اسفل النعل خير من مسح اعلاه، لانه نسح من تحت مو من فوق، لكن هيك الدين. فليس الدين بالراي. الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
شيخنا
نعم
صباح صباح
خليك قبل تصلي يا شيخنا شو هذا؟
المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك.
شيخنا معك الأخ أبو ماهر.
يقول
نعم.
أن امرأة أو فتاة بالغة تعطرت في بيتها ثم اضطرت للخروج دون إزالة ذلك العطر وهي تعرف الحكم الشرعي ولكن تكاسلت مع خوفها من أن يشتمها الرجال، فهل تقع تحت طائلة الحديث النبوي فهي زانية؟
نعم، إذا كانت صادقة فيما تنقل عنها
نعم
أن لا تدخل في ذلك،
نرجو الله ذلك.
نعم
بارك الله فيك
وفيك إن شاء الله.
طيب نستودعك الله.
الله يحفظك يا أبو ماهر.
الله يكرمك يا شيخي يا أستاذي.
دعواتك
الله يثبت وياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم.
كيف حالك؟
الحمد لله، الله يجزيك الخير بخير الحمد لله. أبو عمير بدي أسألك سؤال، تسمح؟
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله، كيف أنت؟
الحمد لله.
طيب؟
الحمد لله، جزاكم الله خيراً. أستاذ، حدث نقاش اليوم مع أحد الشباب.
نعم.
سألني عن حكم مصافحة الأجنبية، فقلت لا يجوز طبعا، فطلب مني الدليل، ذكرت له حديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
نعم.
فقال لي هل الحديث في الآخر لا تحل له معناه يعني مثل الزوجة ومثل الأم، فما وافقت على التفسير هذا، فإيش هو التفسير الصحيح؟ علما بأنه أخذ التفسير هذا من كتاب من أحد إخواننا اسمه محمد بن أحمد بن إسماعيل مصري، وهو نفسه نقل كلام من كلامك انت يا شيخنا، قال الألباني حفظه الله: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له. ففيه دليل إلى آخره، وهو شرح هذه الكلمة قال: وقوله خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أي لا يحل له نكاحها. فإيش هو أستاذنا جواب صحيح؟
صحيح هو الذي أنت فهمته والذي سطرناه، ويؤيده أن مس المرأة التي لا تحل له أن يمسها زنا، مصافحة المرأة زنا.
نعم.
حيث قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس.
نعم.
فهذا كذاك كذاهما يؤيدان تحريم مس المرأة الأجنبية، فقوله لا تحل له هو بمعنى المرأة الأجنبية، فلو صافها أمه أو أخته أو محرما من محارمه جاز.
نعم.
لأنه يحل له مصافحتها.
إذن استدنا التفسير أخونا الذي قال في الكتاب أي لا يحل له نكاحها خطأ.
أكيد.
جزاكم الله خير يا أستاذ.
إياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
عليك.
هذا السؤال يا شيخي، ما حكم رجل حلف على زوجته وقال علي الطلاق لا أخربك، أي لا أجامعها، لا يجامعها، وفي نفس الجلسة قال لها أقسم بالله لا أجامعك،
وبعدين جمعها،
أو لسه أستاذ ينتظر أستاذي،
ينتظر يعني بده يجمعها؟
أي نعم.
إذا مثل لو كان جمعها بيطلع عليه كفارة يمين
فقط يا شيخي،
إطعام 10 مساكين.
جزاك الله خير.
أيها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
سيدنا، هل يجوز إخراج الزكاة للوالد من الولد إذا كان الوالد فقيرا، وهل يجوز من الولد إلى الوالد، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يمنع من ذلك؟
بجاوبك.
نعم شيخي.
إذا كان كل من الوالد والولد عايشين لوحدهم ولا أحد بينفق على الثاني لقصور في مورد لكل منهما، ثم عرض لأحدهما مال وأراد أن يخرج الزكاة، في هذه الحالة يجوز للفرع أن يعطي للأصل، وللأصل أن يعطي للفرع، لكن هنا يرد شيء إذا تصورنا غير الصورة. أنا صورت صورة الوالد والولد فقراء، ثم عرض لأحدهما الثراء والغنى. أما إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، فبيكون الغني واجب عليه أنه ينفق على الفقير، في هذه الحالة لا يجوز له أن يعطيه الزكاة، لأنه زكاة ونفقة ما بيشتموا، فبدل ما يعطي زكاة يعطي نفقة. فهمت علي؟
نعم يا أستاذي.
طيب غيره.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذي، ما حكم العرس في المسجد الأعراس؟ أي نعم. طيب أستاذنا، هل هناك دليل على وجوب صلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة؟
لا يجب عليها.
لا يجب عليها.
أي نعم.
أستاذ، ما حكم الإسلام في رجل يعمل بالمعمار أعمال صعبة ويسأل هل له عذر في الإفطار، في إفطار رمضان مع الفدية أو الكفارة، مع أنه يقوم بالإسراف على والديه لا يزيد عن 20 يوم فقط في هذا، طبعا في شهر كامل شغله، يعني معاش أستاذي في الشهر كامل ما بك فيه 20 يوم مصروف.
لا بيجوز يفطر من أجل الشغل.
نعم. الله يجزيكم الخير أستاذي.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاعتكاف متى يبدأ في الوقت والتاريخ؟ الاعتكاف
بسم الله الوقت
لأعقم يعني في العشر الأواخر،
وإن كما شاء الاعتكاف بسم الوقت، وإن كما شاء المعتكف يبتدئ الاعتكاف، لكن هناك أوقات قليلة. هذه الأوقات يختارها، كان شهر رمضان قبله وقت قليل، ورسولة خاصة العشاء الأخير مني من يكتش الشباب حبيب
الحديث الحمد كما تكلم إذا طلع الخضر دخل
أمر واقع هذا أمر واقع لا يعني أن هذا بداء الوقت سيء هو الذي يعني أذكره بعضهم بعد قبل أرد السنة اليوم الثاني أبدا هذا كله نائل على شيء
أنا في
أبدا يعني لو شاء الإنسان أن يخرج نخوة ويبقى إلى النخوة الثانية لو ذلك يعني هذه الأمور التي تقع من الرسول عليه السلام وليس هناك في الشرع ما يشعر بأنها كانت مقصود بالذات فهي لا تعني كشريعة
لك أهل الإنسان يعني بعض منهم يأخذ كل الأحوال ولا من
هذا
صدقة الفطر أو كفارة اليمين هل يجوز إخراجها دجاجا أو طعاما مطبوخا؟
في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز لكن ينبغي أن يكون من طعام مكثف ينبغي أن نلاحظ أنه من طعام مكثف يعني ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة وإنما إشباع ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المكفر
وقت ذلك صدقة الفطر
صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم
هو يسأل يعني سؤاله كان عن الميت صدقة الفطر وكفارة اليمين
أما صدقة الفطر فلا يجوز إخراج البديل إطلاقا
نعم
وإنما في حال وحده حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث لا يكون لها وجود في بلد ما أو لا وجود لها وجود ولكن ليس من طعام البلد فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد أي نعم كالرز مثلا والسكر ونحو ذلك ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلا عن الطعام المنصوص عليه ويلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتا مدخرا بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت لا يضطر إلى أن يصرفه وإنما يدخره زادا لأهله في المستقبل هنا ويلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نص عليها في الحديث أنها من المدخرات لذلك إذا كان وجد المقتضي للاستبدال فيجب أن يكون البديل طعاما وقوتا
نعم
مدخرا
طعام أهل البلد بشرط الدخار
نعم.